قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق في جميع الوجوه.
في ولا من؟ عندنا
الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره.
طيب، عفوا. قوله رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ثم قال: وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، إلى آخر ما ذكره. قال: كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة. يجب عقلا لأن العقل يدرك النافع من الضار، فإذا كان يدرك النافع من الضار سارع إلى ماذا؟ إلى ما فيه نفع له في دنياه وأخراه وفي حاله ومآله. وكذلك تحصل هذه المصلحة وهذا النفع بعبادة الله عز وجل وحده، وبإفراد وبإخلاص العبادة لله عز وجل وحده. هذا يدركه العقل. وشرعا، لأن الشرع قد أمر بذلك، والشرع الصحيح أو النقل الصحيح لا ينافي العقل الصريح، فكلاهما يدل بعضها على بعض ويصدق بعضها بعضا. فالشرع دل على هذا المعنى، أي كذلك على عبادة الله عز وجل وحده، وأرشد ربنا جل في علاه إلى أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، وأخبر أن من أفرد الله عز وجل بالعبادة وحده أفلح في الدنيا والآخرة، وأن من أشرك مع الله عز وجل غيره فسدت عليه دنياه وأخراه. وكذلك الفطرة. الفطرة الصحيحة تدل على ربها عز وجل، وترشد إلى ربها عز وجل، أي إلى عبادة الله عز وجل وحده. لذا كانت الفطر التي هي فطر مستقيمة مهما حصل لهذه الفطرة ما حصل من الأمور والطوارئ، فإنها عند المحن وعند البلايا وعند المضايق تتجلى هذه الفطرة في طلب مقصودها، في حصول مطلوبها، وفي دفع مكشوف وفي كشف مرهوبها. ترجع إلى الإله الحق. فالفطرة السليمة ترجع إلى الله عز وجل عند البلايا وعند الكروب. وكذلك الفطرة الصحيحة التي لم تتلوث بلوث الشرك ولوث المعاصي ولوث الذنوب تتجه مباشرة إلى عبادة الله عز وجل وحده، تتجه إلى الله عز وجل مباشرة وحده. فعبادة الله عز وجل وحده دل عليها العقل والشرع والفطرة، دل عليه العقل الصحيح وكذلك النقل الصريح وكذلك الفطرة المستقيمة والفطرة كما سمعتم، وإن حصل لها تلوث بالشرك إلا أن إذا أصابها ما أصابها من الكروب اتجهت إلى خالقها وبارئها وأخلصت العبادة له، كما أخبر الله عز وجل عن حال المشركين أنهم إذا نزل بهم البلاء ضل من يدعون إلا إياه سبحانه وتعالى، وأخلصوا له العبادة والدين وحده سبحانه وتعالى. وهذا دليل من أدلة الفطرة على استحقاق الله عز وجل وحده للعبادة، وأن غيره مما عبد فإنه لا يستحق تلك العبادة بدليل الفطرة، كما أنه لا يستحق العبادة بدليل العقل، كما أنه لا يستحق الفطرة بدليل النقل. وقد أشار إلى دليل العقل الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه، ومن ذلك ما أشار في محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه حينما قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، هذه محاجة بماذا؟ بالعقل. واضح يا جماعة؟ أفلا تعقلون، يقول لهم كيف تعبدون إلها لا يملك لكم نفعا ولا يكشف عنكم ضرا، كيف تعبدونه وهل يستحق أن يكون هذا معبودا؟ أفلا تعقلون. فهذه من مجادلات أو جدليات القرآن التي تدلل على هذا الدليل على استحقاق الله عز وجل للعبادة وحده بدليل العقل وبدليل النقل وكذلك بدليل الفطرة، وأن المخالف لذلك فإنه مخالف لدليل العقل ولدليل النقل ولدليل الفطرة. تفضل.
قال رحمه الله: فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله،
أي أن هذا ملخص من كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلامه كما في الحاشية عندنا هاهنا في الصواعق المرسلة في المجلد الثاني صفحة 460 وما بعدها. وحاصل ما ذكر هاهنا أن من عبد غير الله عز وجل ورفعه إلى منزلة الإلهية فإنه شبه غير الله عز وجل بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، فجعل المخلوق الناقص الفقير المحتاج الضعيف في منزلة الإله الحق الذي هو غني عن كل شيء غنى ذاتيا وله الكمال المطلق وله الحمد المطلق، فجعل غير الله عز وجل يستحق الحمد المطلق ويستحق الكمال المطلق ويستحق أن يعبد مع الله عز وجل، وكفى بهذا منازعة لله عز وجل فيما هو من خالص حقه سبحانه وتعالى وهو العبادة. لذا كان هذا الذنب أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، لذا لم يغفر الله عز وجل لهذا الذنب أبدا الآباد، ولذا جعل من أشرك بالله عز وجل غيره جعله من أهل النار، جعله من أهل النار والعياذ بالله.
قال رحمه الله: وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، من أي وجه؟ الجواب أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدلت هذه الآية على أن الذنوب مهما كانت كبيرة فإنها داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفرها وإن شاء عذب بها أصحابها. فهذا يدل على ماذا؟ على مذهب أهل السنة والجماعة في أن من كان من أصحاب الذنوب فإنه لا يكفر، ولكنه يكون فاسقا بما ارتكبه من الكبائر والمعاصي، ومؤمن بما عنده من أصل الإيمان. وإذا كان كذلك فيكون داخلا تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عز وجل عفا عنه بفضله وكرمه وإحسانه، وإن شاء عذبهم بعدله، وإن شاء عذبهم بعدله. ففي الآية رد على هؤلاء الخوارج. الخوارج كما مر معنا هم الذين يكفرون بالذنب، هم الذين يكفرون بالذنب، ومنهم من يكفر بالذنب مطلقا، ومنهم من يكفر بالذنب مطلقا أي سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ومنهم من لا يكفر إلا بالكبيرة، أي إذا ارتكب الإنسان أو المسلم كبيرة يقولون صار بذلك كافرا أو يصير بذلك كافرا، أما إذا فعل صغيرة فإنه لا يكون كافرا. فهم فرقتان في هذا الحكم، هم فرقتان في هذا الحكم، منهم من يكفر بمطلق الذنب ومنهم من يكفر بالكبائر. والأشهر منهم أنهم يكفرون، أو الأشهر فيهم أنهم يكفرون بالكبائر، أنهم يكفرون بالكبائر. وإذا كانوا يكفرون بالكبائر فيحكمون على أن من وقع في الكبيرة أنه كافر مرتد، وإذا كان كافرا مرتد فإنه إذا مات على ذلك مات على الكفر، فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. فهم أولا كفروه فسلبوا عنه اسم الإيمان ووصفوه وسموه بأنه كافر، وفي الآخرة حكموا عليه بأنه ماذا؟ بأنه خالدا مخلدا في نار جهنم. قال وعلى المعتزلة قائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. المعتزلة عندهم من فعل كبيرة من الكبائر لا يكون مسلما، لا يقال فيه أنه مسلم أي مؤمن، ولا يقال فيه كذلك بأنه كافر. ماذا يقال فيه؟ قالوا يقولون أنه فاسق، يقال بأنه ماذا؟ فاسق، فليس بمؤمن وليس بكافر، منزلة بين منزلتين، يقولون هو بمنزلة بين منزلتين، أي منزلة التي هي الفسق بين منزلتين، أي بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. هذا باعتبار الدنيا، هذا باعتبار حاله، باعتبار حاله في الدنيا. أما باعتبار حاله في الآخرة فإنهم يوافقون الخوارج في أنه خالد مخلد في نار جهنم، في أنه خالد مخلد في نار جهنم. فهم يخالفون الخوارج في وصف ويوافقونهم في وصف، أو قل هم يوافقون الخوارج في سلب الإيمان عنه، يوافقون الخوارج في الدنيا في سلب اسم الإيمان عنه. فالخوارج يقول ليس بمؤمن، والمعتزلة يقولون ليس بمؤمن، والخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو ماذا؟ هو فاسق. واضح يا جماعة أم لا؟ وأما في الآخرة فإنهم يتفقون، في الآخرة يتفق الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب الذنوب الكبائر أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، خالدون مخلدون في نار جهنم. وفي هذه الآية رد على هاتين الطائفتين، لأن الله عز وجل قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي أن أرباب الكبائر وأصحاب المعاصي وإن لم يتوبوا منها فإنهم داخلون تحت مشيئة الله، لأن فعل الكبيرة هو دون الشرك قطعا، هو دون الشرك قطعا، فإذا كان دون الشرك قطعا فإنه داخل في عموم قول الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فها هنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام.
طيب، قول رحمه الله تعالى فها هنا عم وأطلق، أي أن الله عز وجل هنا أخبر في أن من تاب قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم وأطلق الحكم، فكل من تاب توبة نصوحة فإن الله عز وجل يتوب عليه ويغفر له. أما في الآية الأخرى فقال ماذا؟ قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق الغفران بمشيئته، فعلق الغفران بماذا؟ بمشيئته. فدل على أن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في أرباب الكبائر الذين لم يتوبوا منها، فإنهم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، بخلاف من تاب من ذنبه وأناب إلى ربه فإنه مغفور له، مغفور له لقول الله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب وإن الله يغفر الذنوب جميعا. وكما في الآية الأخرى قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب، تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وقال الخليل، الخليل هو إبراهيم عليه السلام، والخلة كما عرفها العلماء قال الخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب، الخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه، روح المحب وقلبه، روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع، لم يبق فيه موضع لغير المحبوب، لغير المحبوب، كما قيل قد تخللت أو قد تخللت مسلك الروح مني، أو قال قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا.
تفضل. قال رحمه الله الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا الآية، ويقال إن الوثن أعم وهو قوي، فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان.
طيب، هنا تفسير وبيان لمعنى الصنم، وهل الصنم بمعنى الوثن أم لا؟ ذكر رحمه الله تعالى هاهنا أن من أهل العلم فرق بين الصنم والوثن بأن ما كان منحوتا على صورة، أي على صورة معينة، فإنه يقال فيه بأنه صنم، وأما ما كان منحوتا على غير ذلك لا يقال فيه صنم، ولكن يقال فيه وثن، أي على هيئة مثلا جدار أو على هيئة جبل أو على هيئة غير هيئة الصورة، غير هيئة الصورة، فهذا يقال فيه ماذا؟ وثن. مثلا القبور يقال فيها ماذا؟ أوثان، ولا يقال فيها ماذا؟ أصنام هكذا، هذا قول. قال رحمه الله تعالى: وقد يسمى الصنم وثنا، أي أن بعض أهل العلم ربما أطلق هذا على هذا والعكس. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذان قولان. القول الثالث قال: ويقال إن الوثن أعم، إن الوثن أعم وهو قوي، وهو كما قال، وهو كما قال، بمعنى أن الوثن من حيث الإطلاق يطلق على الصنم وعلى غيره. الوثن يطلق على الأصنام وعلى غيره، لذا قال وهو قوي. فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. واضح يا جماعة أم لا؟ ففيه إشارة إلى أن الصنم يطلق عليه بأنه وثن، وغير الصنم كذلك يطلق عليه بأنه ماذا؟ بأنه وثن. واضح يا إخوان أم لا؟ لكن هل يطلق على غير الصنم بأنه صنم، أي ما كان من الأوثان، هل يطلق عليه بأنه ماذا؟ بأنه صنم. مثلا من عبد قبرا هل يقال له بأنه عبد صنما؟ الجواب أن هذا قد قال به بعض أهل العلم، أن هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الأدق والأحرى أن يقال بأنه ماذا؟ بأن يقال بأنه عبد وثنا، بأنه عبد وثنا. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام.
طيب قوله واجنبني، أي جانب بيني وبينها، وبين ماذا؟ عبادة الأصنام. ومعناه أي جانب بيني وبين الإشراك بالله، أنه يدعو ربه عز وجل أن يجانب بينه وبين الشرك بالله عز وجل، بأن يكون هو في جانب والشرك بالله عز وجل في جانب آخر. وهل هذا الدعاء مقصور محصور على نفسه؟ الجواب لا، بل أداه إلى بنيه من بعده، فقال واجنبني وبني، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذا كما ذكر كانت في ذريته النبوة والكتاب. تفضل.
قال رحمه الله: وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. قال إبراهيم التيمي: من يأمل البلاء بعد إبراهيم؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
طيب، أثر إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى كما ذكر رواه ابن جرير الطبري وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيرهما، ولكنه أي عند ابن جرير من طريق محمد ابن حميد الرازي، وقد كذب محمد ابن حميد الرازي، وقد كذب محمد بن حميد الرازي. مختلف العلماء مختلفون فيه، منهم من يوثقه ويمشي حديثه، ومنهم من كذبه كالرازيين، وهو رازي، هو رازي، والرازيون قد كذبوه، أبو حاتم الرازي والرازيون قد كذبوه. ومنهم من توسط في أمره فمشى بعض حديثه. فالحاصل أن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كان ممن يمشي حديثه ويحتج به، بل أكثر من الرواية عنه في تفسيره، أكثر من الرواية عنه في تفسيره، فما تكاد تمر يعني صفحة أو عدة صفحات إلا وترى ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يروي عن ابن حميد. فالحاصل أن ابن حميد المشهور عند العلماء المتأخرين، لا سيما المتأخرين، أنه متهم أنه قد كذبه أهل بلده، وأهل بلده أعلم به، والله أعلى وأعلم. فالحاصل أن الأثر بهذا الإسناد لا يصح إلى إبراهيم، التيمي رحمه الله تعالى، وإن كان هذا الأثر قد اشتهر وأذيع، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح قد دل عليه الآية، الآية القرآنية تدل على هذا المعنى. إذا كان خليل الرحمن الذي قد اتخذه الله عز وجل خليلا، وأمر الله عز وجل من بعده أن يتبعوا ملته، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أمر الله عز وجل نبيه أن يقتدي به وأن يأتسي به بإبراهيم عليه السلام لتوحيده، لكمال توحيده وإخلاصه لله عز وجل، ومع هذا إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك، وهذا كذلك يشير إلى ماذا؟ إلى المعنى السابق. هذا كذلك مؤيد لمعنى الآية في قوله، في قوله ماذا؟ باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. ولا يخاف من الشرك إلا من حقق التوحيد، لا يخاف من الشرك إلا من حقق التوحيد، وكلما كمل التوحيد كلما ازداد الإنسان خشية من الوقوع في الشرك، وكلما ضعف التوحيد كلما ضعف ذلك الخوف، كلما ضعف ذلك الخوف وسيطر على قلب ذلك الإنسان الذي قد ضعف توحيده، سيطر عليه ماذا؟ الأمن، الأمن من الشرك، والأمن من مكر الله عز وجل. ومن يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ من استرسل به الأمر أوشك، من استرسل به الأمر أوشك أن تقع عليه نقمة من نقمات الله جل وعلا، فتوبق عليه دنياهم وأخرى. فحري بالموحد وبالمؤمن أن يكون حارسا على قلبه، أن يكون حارسا على قلبه محافظا عليه، ولا يأمن، ولا يأمن مكر الله جل وعلا، بل عليه أن يكون أخوف ما يكون من أن يقع منه الزلة والخطأ والخطل، فيكون سببا لتفشي المعاصي فيه واستمرارها، مما يؤدي بعد ذلك إلى ظلمة القلب. فإذا أظلم القلب لا تسأل بعد ذلك عن حاله، لا تسأل بعد ذلك عن حاله. فالحاصل أن الإيمان كلما قوي وأنار القلب به كلما كان أشد خوفا من الشرك، وكلما ضعف كلما ضعف، والله المستعان.
قال: فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما يبعث به رسله،
وبما
بعث به رسله من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. أورد المصنف. طيب.
قوله رحمه الله تعالى: أخوف ما أخاف، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. عرف العلماء رحمهم الله تعالى الشرك الأصغر بتعاريف كثيرة، وبسبب هذه التعاريف اختلف أهل العلم في تطبيق هذه أو هذا التعريف على بعض أفراد هذا الأمر والحكم عليه، هل هو من الشرك الأصغر أو ليس من الشرك الأصغر. فمن هذه التعاريف، ومن أشهر أو قل من أضبط هذه التعاريف التي ذكرت في المسألة، هو أن الشرك الأصغر كل ما نهى عنه الشرع، كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه. هذا التعريف إلى هاهنا، التعريف إلى هاهنا، كثير من أهل العلم يعرفون هذا التعريف، يكتفون بهذا التعريف، والعلماء وبعض العلماء ومنهم اللجنة الدائمة برئاسة العلامة عبد العزيز ابن باز زادوا قيدا فقالوا وجاء في النصوص تسميته شركا وجاء في النصوص تسميته شركا. واضح يا جماعة أم لا؟ فعلى هذا تعريف اللجنة الدائمة كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته ماذا؟ شركا. واضح يا جماعة؟ فمن على هذا التعريف من فعل فعلا وهو وسيلة إلى من فعل فعلا وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولكن لم يأتي النص بأنهم بإطلاق الشرك عليه فلا يطلق عليه بأنه ماذا؟ بأنه شرك أصغر. واضح يا جماعة أم لا؟ وعند من لا يضيفون القيد الآخر يطلقون عليه بأنه ماذا؟ بأنه شرك أصغر، بأنه شرك أصغر. والخلاف في هذا خلاف لفظي، الخلاف بين هذا وهذا خلاف لفظي، لأن من لم يطلق عليه بأنه شرك أصغر فيطلق عليه بأنه ماذا؟ بأنه بدعة ومنكر، بأنه بدعة وماذا؟ ومنكر ومحرم. فهم يتفقون على التحريم وأنه منكر، ولكن يختلفون في إطلاق لفظ الشرك الأصغر عليه. طيب تفضل.
قال رحمه الله: أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو ابن محمود ابن لبيد
أن عن عمرو عن محمود ابن لبيد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جار الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء.
قال إيش عد الرياء؟ يقول الله تعالى
يوم القيامة إذا جاز الناس،
إذا جاز ولا جزاء عندكم؟
جاز.
طيب صار في نسختين، نسخة كذا ونسخة كذا. طيب جاز وفي نسخة عندنا جزاء.
قال: يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري: ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، ورجحه ابن عبد البر والحافظ. وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود ابن لبيد عن رافع ابن خديج.
طيب، قوله رحمه الله تعالى أولا: وهذا لفظ أحمد، ثم ذكر إسناده عن عمر عن محمود بن لبيد. عمر هو ابن أبي عمر، عمر هو ابن أبي عمر، وهو وإن كان ثقة إلا أن روايته عن محمود بن لبيد أي أنه لم يسمع هذا الحديث من محمود بن لبيد، ولكن له إسناد آخر، له إسناد آخر كذلك رواه الإمام أحمد، وكذلك البغوي في السنة، وهو إسناد صحيح، وهو إسناد صحيح بذكر الواسطة بين عمر ابن أبي عمر وبين محمود ابن لبيد، وصححه العلامة الألباني، صححه العلامة الألباني الصحيحة برقم 51 و900. وأما قوله رحمه الله تعالى: وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، هذا الإسناد الذي ذكره الطبراني هو من طريق عبد الله بن شبيب، من طريق عبد الله بن شبيب، وقد قال الألباني رحمه الله تعالى بعد إخراجه من طريقه قال عبد الله ابن شبيب و فلا تقبل زيادته، فلا تقبل زيادته أي ذكره، أي ذكره لرافع بن خديج. فالصواب أن الحديث من حديث محمود ابن لبيد، وقد ثبتت صحبته، وقد ثبتت صحبته، وإن كانت عامة روايته عن الصحابة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الحديث قد صح، أن الحديث قد صح، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: مات محمود سنة 96، وقيل سنة 97، وله 99 سنة. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قوله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقتي.
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك.
قال رحمه الله: قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. الحديث. فإذا كان شرك الأصغر مخوفا فإذا كان شرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار
خصوصا إذا عرف
أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث. وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر.
وبالله هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.